بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نتناول في هذا اللقاء موضوع التشبيه وبلاغة التشبيه في القرآن الكريم. وقبل أن نبدأ بهذا الموضوع، هناك بعض الأغراض التي يخرج إليها الاستفهام وبلاغة الاستفهام في القرآن الكريم. لم نذكر هذه البقية الباقية من المحاضرة السابقة، فنذكر ما تبقى ثم نبتدئ بموضوع التشبيه. فمن هذه الأغراض التي وردت في القرآن الكريم الاستفهام للتسوية بين أمرين، أي أن الغرض من الاستفهام يخرج إلى المساواة بين أمرين، بين حالتين، سواء هنا الآية المباركة من سورة ياسين أو من سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم. هنا الاستفهام: سواء عليهم أأنذرتهم. فهذه الهمزة هي همزة الاستفهام، عفوا، هنا هذه الهمزة همزة الاستفهام: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني في حالة الإنذار وعدم الإنذار فهم في كلا الحالتين لا يؤمنون، حالتهم مع الإنذار وحالتهم بدون الإنذار. فهنا هذا النوع من الاستفهام للتسوية بين أمرين، بين حالتين. فهنا جاءت هذه التسوية بصيغة الاستفهام، فخرج إلى هذا الغرض البلاغي. هناك أيضا الترديد بين أمرين، أن العقل أو أن النفس الإنسانية تتردد بين أمرين، ولكن العقل يرجح أحد هذين الأمرين. فهنا في قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. فأولا في ظاهر الكلام يردد الاستفهام، يردد السائل أو الترديد للسامع بين أمرين: من الذي هو أشد خلقا، هل أنتم أم السماء؟ فالعقل يقول أن السماء هي أشد خلقا من خلق الإنسان. فهنا بادئ الأمر الترديد بين أمرين، ثم أن العقل يجزم ويقطع بترجيح أحد هذين الأمرين. فصيغة الاستفهام تخرج بهذه الصيغة البلاغية: الترديد بين أمرين ثم ترجيح أحد هذين الأمرين على الآخر. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ فالعقل يقول أن السماء أشد خلقا من الإنسان، من خلق الإنسان. فبعد الأمر طرحت هذه الصيغة الاستفهامية للترديد بين من هو أشد خلقا، السماء أم الإنسان. هناك أيضا إبطال النقيض، غرض آخر من أغراض التي يخرج إليها الاستفهام: إبطال النقيض والحكم بصحة نقيضه، مثل قوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فهنا عندما يختلف اثنان وينحصر الحق فيهما، فحتما إذا كان أحدهما على الحق فالثاني بالضرورة على الباطل لانحصار الحق بينهما. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فإذا أثبتنا نحن على الحق فأنتم في ضلال، وإذا أثبتنا أيضا أنكم على الحق معناها نحن في ضلال. فهنا طبعا في الحوار القرآني وخرجت صيغة الاستفهام بهذه الصيغة البلاغية العظيمة يساوي المحاور في المحاورة في القرآن الكريم بين المؤمنين وبين الضالين، يساوي بادئ ذي بدء بابتداء الحوار بينه وبين المقابل الذي يناقضه، بين الهدى وبين الضلال، باعتبار أن الهدى والضلال نقيضان. فإذا ثبت أحدهما صحت، إذا حكمنا بصحة الهدى ومن الفريق الذي على الهدى، فيتبين أن الفريق الثاني قطعا يكون على الضلال. فإبطال النقيض باعتبار أن الهدى والضلال متناقضان والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا ثبت صحة أحدهما صحة أحد النقيضين، فثبت بالضرورة بطلان النقيض الآخر، بطلان الطرف الآخر. فهنا الهدى والضلال نقيضان، فإذا ثبت أنكم على الهدى معناها الذي على الفريق الثاني يكون على ضلال، وإذا ثبت العكس فيكون الحكم ببطلان الطرف الآخر. فهذا أيضا من الأساليب الاستفهامية التي يستعملها القرآن الكريم، وأيضا فيها معنى آخر الآية المباركة تبين كيفية التنزل في المحاورة، أن يبتدئ المؤمن المحاور مع الإنسان غير المؤمن، يبتدئ معه من أول خطوة، يساوي نفسه في الحوار مع المقابل، لا يفترض في المقدمة أنه هو على الهدى والآخر في ضلال. أيضا من الأغراض التي يخرج إليها الاستفهام في القرآن الكريم إثارة التعجب أو التعجيب، مثل قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيفي إبراهيم المكرمين؟ فهنا أداة الاستفهام هي هل، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، قال سلام قوم منكرون. وتستمر الآيات الكريمة: فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. فهنا الآية المباركة تثير في السامع أنه كيف يتعجب من هذه القصة، تريد أن تجعل السامع متعجبا من هذه القصة التي فيها حديث ضيف إبراهيم المكرمين، باعتبار أنهم ملائكة والملائكة لا يأكلون، وكيف فاجأوا إبراهيم عليه السلام بهذه الزيارة، وذهب إبراهيم، لأنه إبراهيم كان كريما يسمى أبو الضيف الضيفان، فجاءهم بعجل سمين فقربه إليهم، فلما شاهدهم لا يأكلون تعجب من أمرهم. فهنا جاء صيغة التعجيب للمقابل للمخاطب بصيغة الاستفهام: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. أيضا الاستفهام أيضا يأتي بالقرآن الكريم
لإثارة التنبيه إلى قدرة الله تبارك وتعالى، إلى آيات الله، إلى الدلائل على وجود الله تعالى وعلى قدرته وعلى حكمته في الخلق، مثل إثارة التنبيه إلى قدرة الله. هذا أيضا غرض آخر. خامسا، إثارة أو التنبيه إلى قدرة الله، مثل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل من يرزقكم من السماء والأرض. فهنا جاءت الآية المباركة بصيغة الاستفهام، وهذه من هي أداة الاستفهام، والإجابة واضحة لأنهم يؤمنون، لأن المخاطبين يؤمنون بالله تعالى وبقدرته، فيريد أن ينبههم إلى قدرة الله وإلى أن الله تعالى هو الرزاق وهو القادر على أن يرزقكم. قل من يرزقكم من السماء والأرض. فجاءت الغرض الذي خرج إليه الاستفهام هنا هو التنبيه إلى قدرة الله تبارك وتعالى. أيضا من الأغراض للتحريض والحث، التحريض والحث، مثل قوله تعالى: ألا تقاتلون، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وقوله تعالى: فالله أحق أن تخشوا. فهنا هذه ألا للحث والتحريض، يريد أن يحث المؤمنين على القتال، يحرض المؤمنين على القتال. فالتحريض على القتال جاء بصيغة استفهامية، فالغرض من الاستفهام هنا لا يريد أن يطلب هل تقاتلون قوما نكثوا أم لا تقاتلوا، لا يريد الإجابة على ذلك، وإنما يريد أن يحثهم ويحرضهم على القتال. أيضا لغرض التشويق والتوجيه لطلب ما نفي، مثل قوله تعالى: لغرض التشويق وإثبات ما نفي، مثل قوله تعالى: ألم يأتكم. فهنا لم نافية ودخلت عليها همزة الاستفهام، ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، نبأ الذين من قبلكم، قوم نوح وعاد وإلى آخر الآية، جاءتهم رسلهم بالبينات، مضمون الآية. فهنا صيغة الاستفهام: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، يريد أن يشوقهم إلى هذه القصص، إلى قصص هؤلاء الأقوام الذين سبقوهم. وبادئ الأمر نفى أنه لم يأتكم، لكن ألم يأتكم أثبت، يعني أنه جاءكم وتدبروا وأطلبوا ما في هذه القصة من العبر من نبأ الذين من قبلكم، وكيف جاءتهم الرسل وكيف كان موقفهم مع الرسل. فهنا الاستفهام خرج إلى غرض التشويق وإثبات أمرا، إثبات أمر قد نفي بادئ الأمر، ونفي النفي إثبات، فجاء الأمر منفيا ثم نفي بطريقة الاستفهام الهمزة التي دخلت، فنفي النفي إثبات، فصار الأمر مثبتا، إثبات ما نفي بادئ الأمر. فهذه من الأغراض التي خرج إليها الاستفهام. هناك طبعا في الحقيقة أغراض كثيرة يخرج إليها الاستفهام، ليس فقط هذا الغرض، وإنما هناك أغراض متعددة. نكتفي بهذا القدر من الأغراض التي خرج إليها الاستفهام، وننتقل إلى موضوع هذه المحاضرة، وهو موضوع التشبيه. في القرآن الكريم توجد بلاغة التشبيه بأعلى صورها، باعتبار أن التشبيه له أيضا درجات وله أيضا أنواع، هناك تشبيه مقبول وهناك تشبيه غير مقبول. فكل ما في القرآن الكريم من التشبيهات هي في القمة من التشبيهات البلاغية، وكلها جيدة، ولا يوجد فيها من الأنواع الغير مقبولة والرديئة. أولا، كما درستم في موضوع البلاغة، التشبيه من حيث المعنى اللغوي هو نقول هذا شبه هذا أو مثيل هذا، يعني المماثلة في اللغة. التشبيه معناها المماثلة، معناه المماثلة. وفي الاصطلاح البلاغي هو عقد مماثلة بين أمرين، لا نقول بين شيئين، بين أمرين، لأنه قد يكون أحيانا الذي يراد له أن يشبه غير موجود، أمر عدمي، وكلمة أمر تشمل الأمر الوجودي والأمر العدمي. فعقد مماثلة بين أمرين يراد أن يثبت صفة مشتركة بينهما، يثبت للمشبه صفة مشتركة بين الأمرين، بين المشبه والمشبه به، بأداة غالبا ما تذكر، وأحيانا تحذف أداة التشبيه يقصدها المتكلم. فعقد المماثلة بين أمرين هذا هو الهدف من التشبيه، إثبات صفة من الصفات الموجودة في المشبه به بشكل واضح، بشكل قوي بارز، ويريد المتكلم أن يثبت هذه الصفة للمشبه حتى يبرزها. بعضهم يعرف التشبيه بأنه إظهار ما كان خافيا، يعني شيء مخفي، فبعملية التشبيه نظهره للمخاطب، إظهار ما كان خافيا. العلماء البلاغة واللغويون يقولون أن أغلب كلام العرب هو بالتشبيه، بصيغة التشبيه، لأن السامع عندما تعطيه أشياء يشبهها بعض ببعض، فنفسه باعتبار ينتقل من المعلوم إلى المجهول، فالشيء الواضح البارز لدى السامع يقيسه على الشيء المخفي الذي هو غير ظاهر لدى السامع. فلذلك أسلوب التشبيه يعتبر من الأساليب البلاغية، إذا جاء طبعا في طبقات التشبيه العليا، هناك أيضا درجات للتشبيه إلى أن يصل إلى تشبيه قبيح لا يصح مثلا. فالكلام في البلاغة عن المراتب العالية من التشبيه، وكل التشبيهات الموجودة في القرآن الكريم جاءت في القمة من حيث البلاغة، يعني كل القضايا البلاغية التي جاءت في القرآن الكريم هي في القمة. ففي تشبيهاته أيضا جاءت تشبيهات القرآن الكريم في القمة، يعني لم ترد تشبيهات في القرآن الكريم بمستويات بحيث ممكن أن نستبدلها بتشبيه آخر ويكون بموازاة القرآن، لا يضاهى في تشبيهاته. هذه المسألة الأولى في تشبيهات القرآن. المسألة الثانية أن القرآن الكريم عندما يشبه فإنه يشبه بقضايا صادقة وحقيقية بخلاف التشبيهات في كلام المتكلمين. يعني الناس البلغاء سواء الشعراء أو الخطباء عندما يتكلمون ويريدون أن يشبهوا شيئا بشيء فيعمدون باعتبار أن التشبيه كما سوف نبين وكما درستم في البلاغة باعتبار أن التشبيه ينقسم أو عناصره أطرافه أربعة أطراف: المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه. فالبلاغيون أو الخطباء والشعراء عندما يريدون أن يشبهوا شيئا بشيء فيعمدوا إلى أن يكون وجه الشبه غير ظاهر في المشبه وظاهر وقوي جدا في المشبه به، فيشبهون هذا الشيء بذلك الشيء. فعندما يقول زيد كالأسد فيريد أن يشبه زيد بالأسد باعتبار بأي شيء زيد كالأسد، أي شيء بارز في الأسد؟ الشجاعة، فيريد أن يقول زيد شجاع. فبدل أن يقول زيد شجاع لا تأتي صيغة الجملة بصيغة بلاغية، لكن عندما يقول زيد كالأسد أو زيد أسد هكذا فحذف أداة التشبيه فتأتي العبارة بصيغة بلاغية راقية، يبقى السامع يتصور مدى قوة زيد ومدى شجاعة زيد. هذا النوع من التشبيه، وجه الشبه وهو الشجاعة القوة ظاهر في الأسد، أن الأسد أبرز ما فيه قوته شجاعته. فعندما يأتي إلى زيد الذي هو مجهول للسامع لا يعرفه السامع فيبرز هذه الصفة فيه، فقد يكون زيد هو ليس بمستوى الأسد. فهل يصح في القرآن الكريم أن تأتي التشبيهات بهذا الشكل؟ الخطيب الشاعر قد يشبه حبيبته بالقمر بالشمس وهي ليست كذلك، كما مثلا يعني بعض الأسماء لا تنطبق على مسمياتها. فمرة مثلا المتنبي مر على شخص عبد أسود واسمه زيتون فأراد أن يرثيه أو أراد أن يهجيه أجاه، فقال له سموك زيتونا وما أنصفوا، لو أنصفوا سموك زعرورا، فإن في الزيتون نارا تضيء وأنت لا نارا ولا نورا، يعني كيف سموك هذا الاسم؟ فالخطباء والشعراء يشبهون ولكن تشبيهاتهم في أغلبها الأعم الأغلب ليست حقيقية ليست صادقة. القرآن الكريم تشبيهاته صادقة وحقيقية، هذه النقطة الجوهرية، ومع صدقه ومع أنها حقائق ليست قضايا خيالية، لا أنه يريد أن يبين فقط وجه الشبه بين الأمرين، لا يبين وجه الشبه على نحو الحقيقة. فنأخذ أمثلة من هذا حتى تتبين لنا هذه القضية، أن القرآن الكريم مع أنه يشبه وبأعلى درجات التشبيه من حيث البلاغة بحيث يعجز الناس عن تشبيهاته البلاغية، مع هذا هي صادقة وحقيقية، لا كتشبيهات الشعراء عندما يشبه مثل محبوبته بالشمس أو بالقمر أو ما شاكل ذلك، ولا ربما هي في نظر الشاعر، هي ليست كذلك في نظر الآخرين، هي دون مستوى القمر إضاءة وإنارة أو استدارة في الوجه أو ما شاكل ذلك، ودون الشمس في الإشراق والإضاءة مثلا يعني، ومع ذلك يشبهها هو يحلو له ذلك. فالتشبيه ليس حقيقيا هنا في كلام البلغاء وكلام الخطباء والشعراء، لكن في القرآن لا، تشبيهات حقيقية صادقة. فنأخذ مثال على ذلك ثم نرجع إلى الكلام في التشبيه في القرآن الكريم. مثلا في قوله تعالى عندما يشبه أعمال الكفار، كيف أن أعمال الكفار أعمالهم كسراب بقيعة، كسراب، فأعمال الكفار باعتبارها ليست لا قيمة لها لا حقيقة لها، فتأتي أعمال الكفار كسراب. السراب أمر وهمي، وأعمال الكفار بما أنها لا قيمة لها فهي أيضا أمر وهمي، هم يحسبونها أن لها وجودا ولها قيمة ولها حقيقة، ولكن عندما يأتون إلى هذه الأعمال يجدونها سراب. السراب هو ليس حقيقة. وجه الشبه هنا الوهم، أن الكفار يتوهمون بأن أعمالهم لها قيمة لها حقيقة، ولكن عندما يأتون إلى الواقع فلما مثلا ينظرون إلى السراب عن بعد، السراب ليس له حقيقة، السراب أمر وهمي يراه الناظر، أما الماء غير، فيحسبه الظمآن ماء، فلما أتاه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده ووفاه حسابه، مضمون الآية الكريمة. فهنا التشبيه، تشبيه أعمال الكفار بالسراب تشبيه حقيقي، يعني باعتبار أن السراب وجه الشبه فيه ما هو الوهم، هنا الوهم الموجود لدى الناظر إلى السراب بقيعة، وكذلك أعمال الكفار أنهم يتوهمون بأنها لها قيمة ولها وجود، وهي في الحقيقة هذا هو وهم عند الكفار، ليس لأعمالهم قيمة وليس لها حقيقة. هناك آية كريمة تقول الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فهذا الحسبان منهم أنهم اعتقدوا بأن أعمالهم حسنة، ولكن في الحقيقة أعمالهم ليست حسنة. فهذا من باب بيان التشبيه الحقيقي في القرآن الكريم، أنه ليس كتشبيه الكلام في الناس. أيضا في التشبيهات في القرآن الكريم لابد أن نبين أنه لا تأتي التشبيهات في القرآن الكريم، ولا يأتي المجاز، ولا تأتي الاستعارة بنوعها وبكل أنواعها في الأحكام، في آيات الأحكام. هذه الأمور لا تأتي في آيات الأحكام، يعني لو قرأنا بعض آيات الأحكام سوف لا نجد فيها هذه التشبيهات، وإنما كلها خالية من التشبيه. لماذا؟ لأن آيات الأحكام يحتاجها الإنسان بشكل دقيق وواضح، يعني تكون لابد أن تعطي الحكم بشكل دقيق وواضح، فلذلك آيات الأحكام خالية من التشبيهات، لا يوجد فيها تشبيهات. كذلك آيات الأحكام خالية من الاستعارة، وخالية من المجاز، لا تأتي هذه التشبيهات، وهذا أمر مهم. ومع أنه هذه الآيات، آيات الأحكام، مع أنها خالية من هذه التشبيهات ومن الاستعارة ومن المجاز التي هي هذه الأمور التي تأتي فيها البلاغة، مع هذا هي في القمة من حيث البلاغة، لأن البلاغة غير منحصرة بالمجاز والتشبيه والاستعارة، أمور كثيرة، الإيجاز مثلا، الحذف، الأطناب، كلها، صيغ الاستفهام التي مرت معنا في هذه المحاضرات الماضية، كلها هي من وجوه البلاغة، وآيات الأحكام خالية من التشبيهات، مثل آيات مثلا الميراث، آيات الميراث مثلا خالية من التشبيهات. هناك نقرأ بعض الآيات الكريمة كي نفهم كيف أن القرآن الكريم في آيات الأحكام لا يستعمل التشبيهات. مثل قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم. هذه آيات الأحكام، فلا نجد فيها تشبيه ولا استعارة ولا مجاز. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. إلى الآية 25 من الآية 22 من سورة النساء إلى الآية 23 ممكن أن تراجعوها في القرآن الكريم، فلا تجد تشبيها ولا مجازا ولا استعارة، وإنما وهكذا شأن آيات الأحكام. فعندما نتناول التشبيه في القرآن الكريم أيضا لابد أن نعرف بأن القرآن الكريم لا يستعمل التشبيه في آيات الأحكام أو في الأمور التي يريد للسامع أن يفهمها بدقة. بعض القصص يريد أن مثل هناك قضايا لابد أن يفهمها السامع بدقة لا يستعمل فيها التشبيه، مثل قضايا العقائد لا يستعمل فيها التشبيه. لماذا؟ لأن يحدث الوهم، لأنه هناك تفاوت بين المشبه والمشبه به، فلا يستعمل التشبيه في مثل هذه الأمور. بينما القضايا التي يستعمل فيها التشبيه إضافة إلى أنها حقيقية تسرد قضايا حقيقة، يعني مثلا عندما يشبه القرآن الكريم أعمال الكفار كسراب أيضا يستمر، أو كظلمات في بحر لجي، أو كظلمات يعني كيف هذا الأعمال الكفار، أو كظلمات في بحر لجي من فوقه موج، أو كظلمات في بحر لجي إذا أخرج يده كذا لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أو كظلمات في بحر لجي يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهنا عندما يشبه هذا التشبيه كظلمات في بحر لجي هذا تشبيه حقيقي. وإضافة إلى ذلك أن الآية كاشفة عن معجزة علمية، يعني هو تشبيه، ولكن أيضا هنا يخشاه موج من فوقه موج، كيف هذا التشبيه؟ والناس سابقا لا يعرفون أن في باطن البحر موجين، هناك موج وفوقه موج. الناس يعرفون أنه فقط على سطح البحر موج، أما موجود في جوف البحر أيضا موج. هذا العلم الحديث بعد أن اكتشفوا الغواصات سنة 1906 باعتبار أن قدرة الإنسان على أن ينزل تحت الماء، لأنه الإنسان مخلوق مصمم على الضغط الجوي فقط، ويمكن ينزل مثلا 10 أمتار 20 متر تحت سطح الماء، إلى 100 متر يموت ينتهي، لأنه يصير الضغط الجوي زائد ضغط الماء فيهلك الإنسان. هذا الموج الذي اكتشف الذي هو التيارات البحرية الداخلية في أعماق البحار إلى تصل إلى عدة كيلومترات، وحركة له دورة في البحار، تيارات وتسبب أمواج. هذا الأمواج هذه لا أبعاد سحيقة، بحيث لا يستطيع الإنسان أن يصل أن يكتشف تلك الأمواج. فبعد أن اكتشفوا الغواصة سنة أول غواصة اكتشفت وصنعت سنة 1906، نزل الإنسان إلى القعر واكتشف هذا الموج. فالآية تشير إلى موج، يخشاه موج من فوقه موج، يعني أن الآية بصراحة تقول هناك موجان، موج داخلي وموج آخر فوقه. وهذا هناك كهذه الظلمات، إنسان إذا أخرج يده لم يكد يراه. فتتكلم عن البحر اللجي، أيضا عن البحر العميق، هذا تشبيه ولكنه لم يأتي هذا التشبيه من غير واقع. أيضا العلم الحديث اكتشف أن هذا أمر واقعي، أن هذا الأمر أمر واقعي وحقيقي وينطبق على التكوين، على الوجود. فهذا الأمر محسوب في ميزان التشبيهات في القرآن الكريم، يعني ليس أمرا خياليا أو مفترضا أو لإبراز قوة الشبه، لا، هو فعلا على وجه الحقيقة. أيضا إذا مثلا رجعنا إلى آيات أخرى من القرآن الكريم، نشاهد أيضا في مثلا آيات الإرث لا توجد فيها تشبيهات، بينما آيات أخرى اللي هي مثلا تتكلم عن أعمال الكفار مثلا، فنشاهد أن القرآن الكريم يتحدث عن هذه التشبيهات كما بينا مثلا في أعمال الكفار، وكيف أنها كسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. أيضا من الآيات التي لا يوجد فيها تشبيهات ولا استعارة ولا مجاز، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فعندما نقرأ هذه الآيات الكريمة لا نجد في الآية المباركة أي نوع من التشبيه ولا أي نوع من المجاز أو الاستعارة. لماذا؟ لأنه حدود الله، لأنه أحكام الله تعالى، وأحكام الله تعالى لا يستعمل فيها التشبيهات والاستعارات. بينما مثلا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. استعمل التشبيه هنا لأن هذه الآية ليست من آيات الأحكام، وإنما يريد أن يبين صفة أعمال الكفار وكيف أن الكفار يتوهمون في أن لأعمالهم قيمة وهي في الحقيقة لا قيمة لها. هذه آية من الآيات التي بيّنت هذا النوع، أو الآية الكريمة تقول أو كظلمات في بحر لجي يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذه التشبيهات الواردة في القرآن الكريم إذا تأملناها نجد أنها تنطبق على الحقيقة. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا تشبيه كأنما يصعد في السماء، أن الإنسان الضال قلبه هكذا ضيق حرج. جاءت صيغة التشبيه كأنما يصعد في السماء، ولكن انطبقت على الواقع التكويني الواقع الحقيقي. وطبعا الإنسان في المرتفعات العالية لأنه الضغط يخف، وبما أن الضغط يخف أيضا كثافة الهواء تقل، وإذا قلت كثافة الهواء راح يصير اختلاف بين الضغط المصمم به الإنسان على سطح الأرض وبين الطبقات العليا، فيطلع الدم يخرج من الآذان ومن العيون ومن الأنف، وقد يموت الإنسان إذا ظل يستمر بالارتفاع اللي يتغلب الضغط الداخلي على الخارجي ويموت الإنسان. فهنا في بدء الصعود في الفضاء في الجو تبدأ عملية الحرج بالتنفس كأنما يصعد في السماء، الذي يصعد وبدون وجود يعني ما يحفظه من التوازن بالضغط يبدأ يعاني بالحرج بالتنفس. فهنا شرح الصدر كيف والصعود في الفضاء كيف، فكأنما يصعد من يريد الله أن يهديه يجعل صدره، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهنا تشبيه، ولكن هذا التشبيه في القرآن خرج إلى الانطباق على الحقيقة، وإن كانت هذه الحقيقة كشفت بعد حين، يعني الآن بعد ما الإنسان ارتفع في طبقات الجو العليا وبعد أن اكتشف الضغط الجوي وضغط الإنسان وكيف تعادل بين ضغط جسم الإنسان والضغط الجوي، هذه الأمور كلها حديثة، لكن القرآن يشير إليها بصيغة التشبيه. ولكن تشبيهات القرآن تشبيهات حقيقية تنطبق على الواقع، وهذا من إعجاز القرآن، هذا من إعجاز القرآن البلاغي أنه وصدق القرآن الصدق المطلق الذي يخلو منه كلام الشعراء. الشعراء باعتبار عندهم أسلوب الخيال وأسلوب العاطفة وأسلوب أنه عندما يريد أن يشبه يكون وجه الشبه في المشبه به أبرز وأقوى بكثير من المشبه. وعندما يأتي بصيغة التشبيه هنا يستعمل أسلوب التشبيه، فتكون القضايا غير واقعية وغير حقيقية. نكمل إن شاء الله تعالى لانتهاء الوقت في المحاضرة القادمة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.